بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا، وفي رواية: خير لأهلها من مطر 40 ليلة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويوم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وهذا باب آخر وهو الخامس من كتاب الحدود، ويذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترغيب في إقامة الحدود، يعني ما جاء من نصوص شرعية ترغب المسلمين في أن يقيموا حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. حد الله يطلق على معنيين: الحد إذا قال فلا تقربوها بمعنى الحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، تقرب شبه الحرام. إذا قال فلا تعتدوها يبقى ما أحاط الله عز وجل العباد من سياد الشريعة، اوعى تطلع برا هذه الحدود التي حدها الله سبحانه. يبقى في حدود يقول لك لا تعتدوها، وحدود يقول لك لا تقربوها. وهنا الترغيب في إقامة الحدود بمعنى الأحكام الشرعية الرادعة. الحدود باب مخصوص من أبواب الفقه فيه جملة من الحدود الشرعية. الحدود الشرعية هتبقى في الإنسان الذي يسرق تقطع يد السارق، الزاني إما محصن بزواج وإما غير محصن بزواج. في الأول إذا كان محصن بزواج وزنى وثبت عليه ذلك حده الرجم، في الثانية الغير المحصن بزواج وزنى حده أن يجلد 100 جلدة. فإذا كان إنسانا قاذفا فهذا الحد الثالث في الحدود الشرعية، القاذف يجلد 70 جلدة، هنا عقوبة له ومنع لغيره من أن يقع في ذلك، هذا حد آخر. كذلك إذا شرب الإنسان الخمر جاء فيها حد شرعي أنه يجلد إما 80 جلدة وإما 40 جلدة، فاختلف فيها الصحابة رضي الله عليهم فيها الجلد في الإنسان الذي يشرب الخمر. الخامس وهو الحرابة، حد الحرابة، إنسان البلطجي يخرج على الناس بالسيف والسنجة والسلاح، هذا حد الشرع أن تقطع يده ورجله، وهنا قطع اليد والرجل. فإذا قتل إنسانا يبقى حد الشرع أنه يقتل، وللحاكم أن يجتهد في عقوبة هذا بما يمنع غيره. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك الحد الشرعي لهم خزي في الدنيا، يخزيهم الله عز وجل به في الدنيا حتى لا يكون لهم أمصار على اعتدائهم وعدوانهم، يعلم الجميع أن الله يخزيهم بذلك الذي يفعل بهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى جعل لهم في الدنيا حدا وفي الآخرة العذاب العظيم عند الله سبحانه. دي الخمس الحدود اللي الفقهاء يتكلموا عنها. هذه الحدود الشرعية، باب من أبواب الفقه يقول لنا حد واحد يقام في الأرض يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. بمعنى إذا كان المطر يأتي بالخير للناس فإقامة الحدود هي السبب في البركات والسبب في نزول الأمطار للعباد. فإذا قام العباد بحدود الله سبحانه وأقاموها على الخلق فالله عز وجل يبارك في الأرض التي يطهر أهلها بلدانهم من أمثال هؤلاء السراق وقطاع الطريق والزناة والقذفة والمحاربين لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. هنا إقامة الحدود تكون سببا في نزول المطر ونزول البركات من السماء. يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيقول أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. ما فيش مجاملة في الحدود، طالما إنسان زنى وأقيم عليه البينة أنه زنى يقام عليه الحد في ذلك. إنسان قذف، إنسان سرق، إنسان كان يحارب الله ورسوله والمؤمنين، يبقى هنا الحدود الشرعية تقام على هؤلاء. يقول ولا تأخذكم في الله لومة لائم، يعني ما يجيش إنسان يقول ليه عملت كذا، لا، هذا شرع الله عز وجل. ما فيش إنسان ليس من حقه أن يلوم على تنفيذ وعلى تطبيق شرع الله سبحانه. لا تأخذكم في الله لومة لائم. وذكر لنا قصة المخزومية التي سرقت، وحاولوا أن هم ليكون المرأة شريفة ومن بني مخزوم، بني مخزوم ناس أشراف في العرب، فحبوا أن هم يتوسطوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقام عليه الحد. إزاي تقيم على امرأة شريفة من هؤلاء؟ تبقى فضيحة لقومه. فأرسلوا إليه أسامة ابن زيد، قالوا ده رجل كان أبوه رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تبناه في يوم من الأيام، وهذا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه، فهو ده يشفع عنده. فلما ذهب يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لا شفاعة في حدود الله عز وجل. إنسان أخطأ لابد أن يعاقب على هذا الخطأ، وإلا سيكثر الخطأ بين الناس والخطيئة. فقام فاختطب، خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. السارق فيهم يكون من كبار القوم يتركونه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه التفرقة بين الناس، بين إنسان وإنسان، هذا سارق وهذا سارق، يبقى هذا يستحق وهذا يستحق. والله يمكن الضعيف لما يسرق يسرق حاجات ضعيفة على قده، ولكن الشريف لما يسرق يسرق حاجات ضخمة. وكانت هذه المخزومية تستعير المتاع، امرأة شريفة من قوم شرفاء، لما هتستعير هتستعير ايه؟ هتقول لهم ادوني خاتم البسه في ايه؟ هتستعير حاجات ضخمة، سلاسل وقلائد واشياء تليق بمنزلتها. الانسان الضعيف لما بيسرق بيسرق على قده، الانسان الكبير بيسرق. شوفوا الحرمية اللي فاتوا كانوا بيسرقوا قديم البلد، لما نقول مجرم وصايع وبيسرق، من سرق 1000 جنيه سرق 10000 سرق 20000، لكن الحرمية اللصوص الكبار من رئاسة الجمهورية وغيرها مليارات بيسرقوها من الناس كل يوم، بتطلع الفضائح بتاعتكم. فعلى ذلك هنا ما فيش فرق بين شريف وضعيف، لا، الكل يؤاخذ في الشريعة. ما نقولش حرام الضعيف ده ضعيف حرام سيبه، لا، حرام. الأولى أن يقول لنا حرام هو الله، طالما ربنا حكم بإقامة الحد عليه بقى يقام الحد عليه، كان شريفا كان ضعيفا كان كبيرا كان صغيرا، مهما كان يقام عليه الحد بحكم الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال لنا صلى الله عليه وسلم الأمر مش هذه اللي من بني مخزوم وهم لهم يعني وضع عند العرب، لا، دي لو كانت بنتي أنا أشرف الشرفاء صلوات الله وسلامه عليه ويعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يقول لو أن بنتي فاطمة سرقت وحش لها أن تسرق، يقول لقطعت يدها، لقطعت يدها. مش مجاملة بين إنسان وإنسان، لا، الجميع في حد الله سواء، الكل في حدود الله عز وجل، يقام على هذا وقام على هذا. ولا تأخذكم في الله لومة لائم. أيضا من الأحاديث ما ذكرناه قبل ذلك ولا نعيده، له مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها أو أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا، هذه قصة ذكرناها قبل ذلك، وتشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان السفيه، كيف يكون حال السفيه في تفكير، وأن هذا السفيه لابد من أخذ على يده وإلا ضيع الدنيا. فهؤلاء سفهاء، ناس ركبوا سفينة وناس في الدور الثاني، ناس في الدور الأرضي، اللي في الدور التحتاني من السفينة شايفين عشان يجيبوا المية من النهر اللي هم فيه لازم يطلعوا على اللي فوق، طيب بدل ما نطلع فوق ما نخرم خرم عندنا في السفينة. لو فعلوا ذلك غرقت السفينة بالجميع باللي فوق واللي تحت. وهؤلاء سفهاء لا يفكرون. يبقى السفيه يؤخذ على يده حتى لو كانت نيته طيبة. يعني هؤلاء النية بتاعتهم ايه؟ احنا كل شوية نطلع لفوق ونأذيهم ونضايقهم ونزحمهم وناخد مية من النهر نبللهم المكان اللي هم فيه، طيب احنا نرحم لفوق ونخرم خرمة عندنا يجلنا المية لغاية عندنا. هذه سفاهة من هؤلاء. فلذلك لابد من الأخذ على يد السفيه وإلا يخرب الدنيا ويوقع الناس في بلاء. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوهم وما أرادوا، يبقى الكل سفهاء بقى، اللي فوق واللي تحت كلهم في السفاهة، واحد يستاهلوا هم يغرقوا جميعا. لكن إذا أخذوا على أيديهم قال نجوا، ونجوا جميعا، نجا هؤلاء ونجا الجميع. المقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تنجي صاحبك وأنت أيضا تنجو، لأنه إذا عم المنكر بين الناس ولا أحد ينكره أوشك أن يدعو الناس فلا يستجاب لهم، يقول يا رب يا رب يا رب لا أحد يستجيب لهم. لكن حتى يستجاب لك كن أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الحدود، الحدود من أول الحدود الحد في شرب الخمر. إنسان الذي يشرب الخمر يشرب الخمر، والخمر ما خامر العقل، الشيء الذي يخالط عقل الإنسان يذهب عقله أو يذهب جزءا من عقله. شارب الخمر له حد شرعي. العقل للإنسان نعمة الله عز وجل ومناط تكليف الإنسان. الإنسان يفرق بينه وبين الحيوان، وهذا حيوان وهذا حيوان، حيوان معنى حي، حي هذا كائن حي وهذا كائن حي، ولكن الإنسان ميزه الله سبحانه بالعقل الذي عنده بالنطق الذي ينطق به. فلقد كرمنا بني آدم، فكرم الله عز وجل الإنسان بأن أعطاه العقل وشرفه سبحانه وكرمه بأنه ينطق. البهائم يقول عجماء، عجماء لا تنطق، لكن الإنسان ينطق فيعبر عما في نفسه، هذا تكريم الله عز وجل له. فإذا كان الإنسان يذهب هذا العقل الذي كرمه الله به يستحق أن يعاقب على إذهاب عقله هذا. فكانت العقوبة من الله سبحانه أن حرم شرب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجاسة من عمل الشيطان، فاجتنبوه، اجتنبه تماما، ما تقربش منه لا شربا ولا غيره، لا تقرب من هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه. ثم تأتي الأحاديث في حد هذا الإنسان الذي يشرب الخمر كما سترون في الأحاديث. فيبقى شارب الخمر يحد، يجلد، يجلد قد ايه؟ 80 جلدة على ما عليه جمهور العلماء، زيه زي الإنسان القاذف، زيه زي القاذف يجلد 80 جلدة. وهنا في الأحاديث برضو زجل عن شرب الخمر، يقول لنا إن هذا الشارب الخمر وقت شربه هذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا. يجي في الأحاديث إنه حكمه زي عابد الوسم. يبقى هنا أحاديث كثيرة تدل على فظاعة ما يقع فيه الإنسان الذي يشرب الخمر، ومثله الحشيش والمخدرات واللي بيشم واللي بياخد إبر، كله من باب واحد. فهذا الإنسان يوم ما يلقى الله يوم القيامة يلقى الله كعابد وسم، كأنه عبد وثنا من دون، عبد أصناما من دون الله عز وجل، هذا شارب الخمر وشارب المخدرات وغيرها. هنا يقول في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإنسان حين يقع الزنا يرتفع منه جزء من الإيمان بتاعه، جزء من الإيمان الواجب، الإيمان في الإيمان، الجزء اللي يدخل الإنسان في الإسلام، ولا إله إلا الله فيدخل الإسلام، الشيء الذي يدفع الإنسان لفعل الواجبات من الإيمان، ما يمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات. فإذا كان هذا يواقع هذه الجريمة فيرتفع عنه قدر من الإيمان الذي في قلبه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حين يفعل هذه الأشياء هو بيطيع الله؟ لا، ما بيطيعش الله، لأنه بيطيع الشيطان، وكأنه ترك الله وذهب للشيطان، فنزع منه قدر من الإيمان بحسب الجريمة التي وقع فيها. يقول ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ويقول ولكن التوبة معروضة بعد ذلك. لو أن الإنسان وقع في هذه الخطيئات ثم أراد أن يتوب لا أحد يحجر عنه التوبة، من تاب تاب الله عز وجل عليه، التوبة معروضة، فيبادر العبد بالتوبة إلى الله خشية أن يموت على ذلك. إذا مات على ذلك وهو يشرب الخمر وهو يسرق وهو كذا، مات على مصيبة، ختم له بعمل سيء، فكان من سوء الخاتمة للإنسان أن يختم له بعمل غير صالح. أيضا جاء في الحديث عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الخمر ملعون فيها عشرة، كما قال لنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث ابن عمر فيه ما في حديث أنس رضي الله عنه، يقول لعن الله الخمر، الخمر في ذاتها ملعونة، فليشرب الشيء الملعون هو مثله. قال الخمر وشاربها ملعونان، وساقيها الإنسان اللي بيدور يسقي الناس الخمر، ومبتاعها المشتري يعني، وبائعها الذي يبيعها، وعاصرها ما رجع للإنسان اللي بيعصر العنب ولا بيعصر شيء علشان يتحول لخمر عشان يشربوا الناس، هذه نيات فهو ملعون. واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، شيء فظيع جدا أن يكون الإنسان إنسان ملعون. تعرف فظاعة اللعنة؟ أن الإنسان لو لعن إنسانا أن تغضب من فوق أنه روح لعنك الله، لك هذه الكلمة من أفظع ما يكون ومن أعظم ما يكون، تخرج من فم الإنسان لا تجد لها مكانا لا في السماوات ولا في الأرض، لا لاش مكان. يا إما الملعون هذا يستحقها يبقى تنزل عليه ويستحق اللعنة من الله عز وجل، لا يستحقها ترجع لصاحبها، ما بتروحش في أي مكان. إنسان يرمي طوبة في مكان على واحد ممكن تصيبه، ممكن تقع على الأرض، ممكن تنزل عليه هو. يبقى هنا ثلاث أشياء، اللعنة لا تقع على الأرض دي ما تجيش، ما فيش حاجة تستقبلها أبدا، يا الملعون يستحقها تنزل عليه يا ترجع للذي قالها. كأنه إذا لعن إنسانا لا يستحق اللعن كأنه يلعن نفسه، يلعن كأنه بيدعو على نفسه بأن تحجب عنه رحمة الله ويكون من أصحاب السعير والعياذ بالله. فالخمر ملعون، وشارب الخمر ملعون، كذلك الساقي العامل يعمل فيه كازين ولا غيره ويوزع الناس يدي للناس الخمر، هذا الساقي. كذلك المبتاع والبائع، المشتري يشربها في البيت ولا يشربها في مكان، الذي يبيعها هذا ملعون، حتى لو قال الذي يبيعها أنا ما بشربهاش مش أنا اللي صنعها، لا لا. لأن عاصرها ملعون، ومعتصرها العاصر اللي عصر القصب عشان يتحول لعصير واتخذ العصير يتخمر ويصير خمرة، هذا ملعون. معتصرها كان الإنسان الذي بيطلب ذلك اعصروا لي كذا حتى يحوله إلى خمر. وحاملها، حاملها سواء العربية اللي بياخدها حط في عادة عشان يوصلها للمكان، الحامل الإنسان اللي بيشيلها شيال وراح يوديها ملعونون فيها، كأنه يقطع السبيل إلى الخمر بكل طريقة، يقطع السبيل لشرب الخمر والإعانة عليها. وحاملها والمحمولة إليه، حتى لو كان المحمولة إليه لن يشربها، هياخدها ويوديها لمكان آخر، هؤلاء ملعونون. نفس الشيء جاء في حديث لأنس بن مالك عند ابن مادة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري لها والمشترى له. هنا اللي بيشتريها وممكن مش بيشتريها النفس، واحد بعته يشتريها عشان يعطيها الإنسان، هذا مشتري، والمشترى له أيضا ملعون في الخمر، ملعون كل هؤلاء. والإنسان المؤمن يحذر من ذلك، لا يقال الخمر المشروبة فقط، مثلها الحشيش والمخدرات وكل الأنواع التي تذهب عقل الإنسان بالكل أو بالجزء، هذا داخل في هذه اللعنة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.